أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: ومن الواضح أنه لو كان الاختلاط واجبان لما كانوا في سعة الله فيعارض به ما دل على وجوده كما لا يقى. كان الكلام حول الاستدلال بحديث السعة، وقد تحصل لحد الآن من فقه الحديث تمامية الاستدلال بهذا الحديث على البراءة في الشبهات الوجودية والتحريمية لدلالته على السعة فيهما، ما دام الشك باقيا مهما كان منشأ الشك والجهل. ثم أشار المصنف قدس سره بقوله: ومن الواضح، إلى نكتة وبيان أمر وتوضيح ذلك أن أدلة البراءة تنقسم من زاوية إلى قسمين. القسم الأول قسم من تلك الأدلة إذا ما فرضنا أن أدلة الاحتياط التي سنأتي عليها إن شاء الله تعالى، إذا فرضناها تامة وأنها شاملة للشبهات البدوية أيضا، فعند ذلك لا بد أن تتقدم أدلة الاحتياط على هذا القسم من أدلة البراءة من باب الورود، بمعنى أن أدلة الاحتياط رافعة أو تكون رافعة لموضوع دليل البراءة. مثلا من جملة هذا القسم من أدلة البراءة الآية الشريفة التي استدلوا بها على البراءة، قوله تعالى: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حيث أن الآية جعلت العذاب دائرة مدار تحت الرسول، والذي كان البعث كما تقدم ساعة سابقا بمعنى البيان والإعلام، فما لم يكن هناك بيان فلا عذاب، بينما دليل الاحتياط إذا جاء وفرضنا تماميته وسلمنا دلالته يقول أنا البيان، وإذا جاء البيان ارتفع عدم البيان. فيكون دليل الاحتياط رافعا لموضوع دليل البراءة، ونتيجة هذا القسم من أدلة البراءة نتيجته أن دلالتها على البراءة تعليقية، بمعنى أنها تدل على البراءة ما دام لم تنهض في قبالها أدلة الاحتياط، وأما إذا نهضت أدلة الاحتياط وتمت فلا تكون دالة على البراءة. القسم الآخر من أدلة البراءة أنه إذا ما فرضنا تمامية أدلة الاحتياط فحينئذ تقع المعارضة بين هاتين الطائفتين، يعني أدلة البراءة وأدلة الاحتياط، لا أن تتقدم أدلة الاحتياط على أدلة البراءة ورودا أو حكومة. ومن جملة هذا القسم من أدلة البراءة حديث السعة، حيث أن حديث السعة في موارد عدم العلم والشك في أصل التكليف إنما يدل على السعة وعدم الضيق، بينما دليل الاحتياط بعد فرض تماميته في نفس هذه الموارد بعينها يدل ويحكم بالضيق، وأن المكلف في ضيق، وأنه لا بد أن يحتاط، فيتعارضان وبالتالي لا بد من الرجوع إلى قواعد باب التعارض. هذا ما بينه قدس سره في مقطع قوله ومن الواضح أنه لو كان الاحتياط واجبا لما كانوا حينئذ في سعة أطلع. فعند ذلك أراد أن ينبه على هذا، إذا لم يكونوا في سعة هل هذا دليل الاحتياط يتقدم على دليل الحديث السعة ويرفع موضوع حديث السعة أم لا؟ يقع التعارض، يعني حديث السعة من يا قبيل؟ من قبيل القسم الأول أم من قبيل القسم الثاني؟ قال فيعارض به، أي بحديث السعة ما دل على وجوب الاحتياط، فلا ورود ولا حكومة على حديث السعة. ثم أثار قدس سره إلى إشكال بقوله لا يقال، وهذه النقطة التي وضحها قدس سره هي التي مهدت الأرضية لاستشكال المستسل، وحاصل الإشكال أن موضوع حديث السعة ما لا يعلمون، يعني أن موضوع الحكم بأن المكلف في سعة إنما هو عدم العلم، إنما هو التكليف غير المعلوم، فبالنسبة إلى التكليف غير المعلوم أنت أيها المكلف في سعة، بينما دليل الاحتياط على فرض تماميته إنما يدل على وجوب الاحتياط، فيتيقن المكلف من وظيفته بعدما علم بأمر الاحتياط، فيتيقن المكلف بوظيفته وتكليفه، أي أن التكليف يتضح لديه، فيتيقن بأن وظيفته في موارد المشتبهة أن وظيفته الاحتياط، وبالتالي فيحصل لديه العلم بمن؟ بوجوب الاحتياط، وإذا جاء العلم ارتفع عدم العلم، وفي النتيجة يكون دليل الاحتياط واردا على حديث السعة ورافعا لموضوعه وعليه، فكيف حكمتم يا صاحب الكفاية ديما بالتعارض في البين والرجوع الى قواعد بابه، اي باب التعارض؟ اجاب المصنف قدس سره عن هذا الاشكال بقوله: فانه يقال وحاصله ان المعترض خلق بين مطلبين. المطلب الاول العلم بوجوب الاحتياط، المطلب الثاني العلم بالوجوب او التحريم الواقعيين. العلم بالإيجاب او التحريم الواقعيين في الموارد المشتبهة، ودليل الاحتياطي على فرض تماميته إنما يثبت المطلب الأول، يعني بعد مجيء دليل الاحتياط يتيقن المكلفون بوظيفته الفعلية الآن، وأن وظيفته في الموارد المشتبهة أن يحتاط، فدليل الاحتياط أثبت للمكلف ماذا؟ المطلب الأول، يعني حصل عند العلم بوجوب الاحتياط، ولا يثبت المطلب الثاني فلا يعلم ولا يدرى أن الوجوب أن الواجب الواقعي ما هو، أو الحرام الواقعي ما هو. فلو سئلنا أن هذا في الواقع، هذا يعني المورد المشتبه، أن هذا في الواقع واجب أو لا، حرام أو لا، لكان الجواب لا نعلم، إذ لو علمنا ودرينا لما كانت النوبة تصل إلى الاحتياط. فإذا دليل الاحتياط في مورد عدم العلم بالواقع إنما يوجب الاحتياط، ومن ذلك الجانب موضوع حديث السعة هو مورد عدم العلم بالواقع، ويحكم في في هذا المورد بأن المكلف في سعة، فهما دليل السعة ودليل الاحتياط كلاهما واردان في مورد واحد، اللي هو بين قوسين مورد عدم العلم بالواقع، وشيء منهما لا يوجب ولا يورث العلم بالواقع كي يرفع كي يكون رافعا لموضوع الآخر. وبكلمة أن إيجاب الاحتياط وإن كانت وظيفة فعلية لكنه لا يوجب العلم بالواقع حتى يرفع موضوع حديث السعة الذي هو الجهل بالحكم الواقعي، بل الحكم الواقعي باق على مجهوليته، فلا يكون إيجاب الاحتياط رافعا لموضوع حديث السعة ليقدم دليله عليه، أي على حديث السعة. بل هما يتعارضان، حيث أن مفاد أحدهما أن المكلف بالنسبة للواقع المجهول شنو في سعة وعدم مضيقة، بينما مفاد الآخر أن المكلف بالنسبة للواقع المجهول في ضيق وعدم وسعة، فيتعارضان ولا بد بعد ذلك من الرجوع إلى قواعد باب التعارض. ثم عقيب هذا استدرك بقوله نعم، وحاصله أنه نعم إذا كان وجوب الاحتياط وجوبا نفسيا، نظير وجوب الصلاة صوم شهر رمضان وما شاكلهما، لو كان وجوب الاحتياط وجوبا نفسيا لتم ما ذكره المستدل من وقوع المكلف في الضيق، وبالتالي تتقدم أدلة الاحتياط على حديث السعة. وذلك لأن المكلف بعد العلم بوجوب الاحتياط يقع في ضيق طريق من أجله، أي من أجل وجوب الاحتياط، من أجل إيجاب الاحتياط على ياسر، على أساس أن وجوب الاحتياط حينئذ مما يعلم، بينما موضوع حديث السعى عدم العلم، فيكون إيجاب الاحتياط رافعا لموضوع حديث السعة فيقدم عليه، ولا يقع في المكلف في الضيق من أجل الحكم الواقعي المجهول حتى يعارض الحديث. هذا شوية نبهولة، لأنه وإن لم يصرح به في المتن، فهنا الآن قلنا بعد إذا أفرضنا وجوب الاحتياط وجوب نفسي، فحينئذ ما ذكره المستفسر تام. ليش تام؟ لأن المكلف بعد ما يعلم بوجوب الاحتياط، وإحنا فارضين وجوب الاحتياط وجوب نفسي، راح يقع في الضيق من أجل ماذا؟ يعني ما ممكن أن بعد يتنفل عن هذا التكليف، مثل ما علم بوجوب صلاة الصبح، علم بوجوب صوم شهر رمضان، فيقع بعد العلم، يقع المكلف في الضيق من أجله، على أساس أن وجوب الاحتياط حينئذ مما يعلم، وموضوع حديث السعة عدم العلم، فماذا؟ فراح يكون دليل الاحتياط راح يكون رافعا علماً لموضوع حديث السعة. زين، قد واحد يقول هل يقع المكلف في الضيق من أجل الحكم الواقعي المجهول؟ إذا قلنا نعم يقع، فراح هذا يعارض حديث السعة، ما راح يقدم عليه، ما راح يرفع موضوعه. ولا يقع المكلف في الضيق من أجل الحكم الواقعي المجهول حتى يعارض الحديث. لا يقع في الضيق من أجل الحكم الواقعي، وذلك لأن وجوب الاحتياط حسب الفرض اللي هو مورد استدراك الآخوند الآن، لأن وجوب الاحتياط حسب الفرض حكم نفسي ناتٍ عن ملاكه، لا أنه ناتٍ عن الواقع المجهول حتى يعارض حديث السعة. وحديث السعة ناظر لمن؟ للواقع المجهول. فهذا الوجوب، هذا الحكم إذا قلنا ناشئ من الواقع المجهول، فصارت اثنيناتهم في ماذا؟ في مورد واحد، واثنيناتهم ناظر إلى جهة واحدة، فيصير تعارض. لا، لأن وجوب الاحتياط حسب الفرض حكم نفسي ناشئ عن ملاكه، وليس ناشئا من الواقع المجهول كي يتعارض. وحينئذ فمع العلم بوجوب الاحتياط الذي فرضناه أنه وجوب نفسي، لا يبقى موضوع لحديث السعة، فيتم ما ذكره المستدخل. ثم استدرك على استدراكه هذا بقوله ولكنه قد عرف. استدراك على استدراك، وحاصله أن كون وجوب الاحتياط وجوبا نفسيا غير ثابت. لما عرفت في مطاوي بعض بحوث حديث الرفع أن قلنا بأن وجوب الاحتياط وجوب طريقي إنما شرعا لأجل الوصول إلى الواقع ولأجل التحفظ على الواقع وعدم وقوع المكلف في مخالفة الواجب أو الحرام أحيانا، وإلا لو كان وجوب الاحتياط نفسيا لكان المحتاط في موارد الاحتياط مثل موارد احتياط مثل أطراف العلم الإجمالي كالعلم الإجمالي بوجوب الظهر أو الجمعة، فإذا احتاط المكلف وأتى بهما معا يعني هم صلى الظهر هم صلى الجمعة لكان مستحقا لثوابين، ماشي؟ احدهما على منه على الواجب الواقعي والاخر على امتثال الاحتياط. احنا بعد اذا قلنا وجوب نفسي هذا هو الوجوب النفسي، واما لو تركهما ولم يحتف لكان مستحقا لعقوبتين، والحال ان احدا من الاعلام لم يلتزم بهذا اللازم، وعليه فإذا كان وجوب الاحتياط طريقيا وكان الهدف الأساس منه الوصول إلى الواقع، فحيث أن المفروض أن الواقع مجهول لنا مشتبه، وفي مثل هذا الواقع المجهول المشتبه دليل الاحتياط يأمر بالاحتياط ويحكم بالضيق، بينما دليل السعة يحكم بالتوسعة ورفع المضيقة، فعاد التعارض بينهما على حاله، ولا بد من إعمال قواعده حينئذ. ثم أمر بالفهم، ولعله إشارة إلى أنه حتى على القول بأن وجوب الاحتياط وجوب نفسي، مع ذلك سيأتي في مستقبل الكلام إن شاء الله تعالى أنه من بالإمكان الجمع بين هاتين الطائفتين، أي بين أدلة البراءة وأدلة الاحتياط، بحمل أخبار الاحتياط على الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، ولا مسرح لها في الشبهات البدوية. وأما أدلة البراءة فتحمل، أدلة البراءة يعني من حديث السعة، من حديث الرفع، من حديث الإطلاق اللي راح يجي وهكذا، فستحمل على موارد الشبهات البدوية، وأن الشك في أصل التكليف. فالنتيجة النهائية للآخوند تمامية الاستدلال بحديث السعة على البراءة في الشبهات الوجوبية والتحريمية، وأن ما استشكله بعض غير وارد وغير تام. هذا ما كان حول حديث السعة. قال رحمه الله: ومن الواضح، الآن أراد أن يشير إلى نقطة، أن حديث السعة من جملة أدلة البراءة، وأدلة البراءة كما ستأتي إن شاء الله أنها تنقسم من زاوية وباعتبار إلى قسمين. خنشوف هذا حديث السعة من يا قسم، من القسم الأول لولا من قبيل القسم الآخر. أراد أن يبين أن حديث السعة من قبيل القسم الآخر. يعني شنو القسم الآخر؟ يعني عندما تنهى هناك في قبالها حد أدلة الاحتياط ونفرض تماميتها، ديك الأدلة أدلة الاحتياط ما راح تتقدم على منو؟ على حديث السعة من باب الورود أو من باب الحكومة؟ لا، وإنما إذا نهضت تلك الأدلة عند ذلك تقع المعارضة بينهما. قال: ومن الواضح أنه أن الشأن لو أجل إذا ما فرضنا تمامية أدلة الاحتياط، الأدلة اللي سنأتي عليها إن شاء الله تعالى واللي راح نثبت هناك عدم تماميتها، قال: لو كان الاحتياط واجبا لما كانوا في سعة أصلا. مدير الاحتياط راح يدل على منه؟ على الضيق. وحديث السعة يدل على منه؟ على عدم الضيق. فحينئذ ماذا قال؟ فيعارض بحديث السعة ما دل على وجوب الاحتياط، فلا ورود ولا حكومة على حديث السعة كما لا يخبر. بين هذا الأمر، هذا الأمر أو هذه النقطة هي اللي مهدت الأرضية المن لاستشكال المستشكل. يقول: جيد، إذا كان كذلك وإذا إحنا أدلة الاحتياط افرضناها تامة في قبال دليل البراءة، فحينئذ أليس يحصل العلم للمكلف بوجوب الاحتياط؟ أليس المكلف راح يتيقن بتكليفه بوظيفته الفعلية؟ راح يتيقن، يعني التكليف عنده يصير واضح
بعد مو عدم مو التكليف غير المعلوم. لا راح يصير عندك تكليف في امامه شيء يصير التكليف المعلوم التكليف الواضح. فاذا كان كذلك راح يحصل عند ماذا؟ العلم بوجوب الاحتياط. فاذا العلم اذا جاء العلم ارتفع عدم العلم فيكون حديثه فيكون دليل الاحتياط ماذا؟ رافعا لموضوع حديث السعه. فكيف حكمت بالتعارض؟ يقول المأخوذ لا يقال بهذا الاستدلال، لا يقال قد علم به اي بسبب ما دل على وجوب الاحتياط، قد علم وجوب الاحتياط وان الوظيفه الفعليه الاحتياط، وتقول بان التكليف اتضح. اذن تيقن المكلف بان وظيفه الاحتياط فيحصل عند العلم. قال لا يقال بهذا الاشكال. لماذا؟ فانه يقال، يقول هنا عندنا مطلبان صار خاص بينهما، عندي مطلب العلم بوجوب الاحتياط وعندي مطلب العلم بالوجوب او الحرمة الواقعي لني في موارد المشتبهات. قال فانه يقال لم يعلم الوجوب او الحرمة بعد، يعني بعد اي بعد العلم بايجاب الاحتياط. هو صح دليل الاحتياط على فرض ماميته اثبت لي، اثبت المطلب الاول، ما اقول لا، اثبت العلم بوجوب الاحتياط، لكن العلم بمن بالوجوب الواقعي بالحرمة الواقعية في الموارد المشتبهة لا، بعد لم يحصل العلم، لم يحصل لم يعلم الوجوب والحرمة بعد. فكيف يقع المكلف في ضيق الاحتياط من أجله، يعني من أجل الوجوب أو الحرام الواقعيين المجهولين؟ شو يتنبه للضمير؟ فلا يقع، فكيف يقع المكلف في ضيق الاحتياط من أجله؟ من أجل ماذا؟ من أجل الوجوب او الحرام الواقعيين المجهولين، والحال ان دليل السعة ينفي الضيق، والحال ان دليل السعة ينفي الضيق ما دام لم يعلم المكلف بالوجوب الواقعي او الحرام الواقعي. فإذا دليل الاحتياط في مورد عدم العلم بالواقع أوجب، إنما يوجب الاحتياط، إنما يوجب الاحتياط. والاحتياط معناه شنو؟ أن المكلف المحتاط راح يكون في مضيقة من التكليف. موضوع حديث السعة شنو هو؟ هم هو هذا المورد عدم العلم بالواقع، وفي هذا المورد يحكم حديث السعة ديماً بأن المكلف بأن الناس في سعة. فإذا كلاهما واردان في مورد واحد، وشيء منهما لا يوجب، لا يورث العلم بالواقع حتى يكون رافعاً لموضوع الآخر، بل هما ماذا؟ يتعارضان حينئذ. يقول لذلك أنا قلت حكمت بالتعارض. نعم الآن التكليف بعيدة شوية. يقول بل إذا رضنا أن وجوب الاحتياط وجوب نفسي، بل هذا الإشكال جريء، إشكال المستكلي. نعم لو كان الاحتياط واجبا نفسيا كان هنا من الأفعال الناقصة، من الأفعال التامة، يعني بمعنى ثبت، بمعنى تحقق. يعني يقول نعم لو كان الاحتياط واجبا نفسيا ثبت وقوع المكلفين في ضيق الاحتياط بعد العلم بوجوب الاحتياط، بعد العلم راح يقع المكلف في ضيق الاحتياط من أجله, في ضيق من أجل الاحتياط, على أساس أن وجوب حينئذ مما يعلم. وبينما موضوع عدم بينما موضوع حديث السعة عدم العلم, فيكون إيجاب الاحتياط رافعا لموضوع حديث السعة فيقدم عليه. لكنه استدراك عن هذا الاستدراك, يقول لكنه عرفت, ضمير لكنه للشأن, لكنه عرفت وين في مطاوي بعض بحوث حديث الرافع. ماذا عرفنا هنا؟ أن وجوب الاحتياط كان طريقيا لأجل أن لا يقع في مخالفة الواجب أو الحرام أحيانا, لا أنه واجب نفسي. إذا كان طريقي الهدف الأساس من الوصول للواقع, فحيث أن مفهوم سلامنا أن الواقع مجهول عندنا مشتبه لدينا, فحينئذ بهذا الواقع المشتبه دليل احتياط يأمر بالضيق, دليل السعة يأمر بالسعة, فيتعارضان, فلا بد من إعمال قواعد التعارض. فافهم لعله إساءة إلى ما ذكرناه. فالنتيجة النهائية عند الآخوذ رحمه الله 80 الاستدلال بحديث السعة. ومنها ومن جملة الروايات المستدل بها على حديث على البراءة حديث الإطلاق أو فقل مرتلة الصدوق, وهو الحديث الذي ذكره الشيخ الصدوق قدس سره مرتلا, يعني مو مسند, وهو الحديث الذي ذكره الشيخ الصدوق في كتابه الفقيه مرسلا, وهو قول الإمام الصادق عليه السلام كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. ومفاد هذا الحديث أن كل شيء مطلق وموسع لا حدود ولا قيود له إلى زمان ورود النهي فيه من قبل الشارع. وقد درستم في مبحث المفاهيم أن للجملة الغائية مفهوما, فمنطوقها أنه قبل ورود النهي كل شيء على إطلاقه على الإطلاق وعلى البراءة, ولا كلفة للعباد من قبله أو من جهته. ومفهومها أما إذا ورد النهي من قبل الشارع فلا يكون ذلك الشيء على إطلاقه, بل يتقيد ضمن قيود ضمن مفاد دليل النهي. هذا مع أن الشيء في الحديث أعم مما يكون جزئيا موضوعا جزئيا, كما في الشبهة الموضوعية, أم كان كليا كما في الشبهة الحكمية. فعلى كلتا الصورتين مفاد الحديث أن كل شيء على إطلاقه وعدم تقيده حتى يرد فيه نهي، وهذا هو مفاد البراءة أو معنى بل مفاد البراءة. إلا أن الآخوند قدس سره لم يرتضي بدلالة هذا الحديث على المطلوب، لم يرى تمامية دلالة حديث الإطلاق على البراءة بقوله ودلالته إلى آخره. قال رحمه الله: ومنها أي ومن الروايات المستدل بها قول الإمام الصادق عليه السلام: كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. ثم قال: ودلالته تتوقف. ثم يستشل على ذلك بقوله: مع أنه ممنوع. يأتي السلام فيه والحمد لله.